قد أرادته يؤوف وهكذا الشيطان يلجا.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يثمن جهود الأبطال الإيرانيين الذين أحرزوا الميداليات في طوكيو. السيد نصر الله يقول إن أي غارة إسرائيلية على لبنان سنرد عليها حتما بشكل مناسب ومتناسب. صنعاء تقول إن زمن تدخل الرياض في الشأن اليمني واشتراطاتها ومحاولة الوصاية عليها قد ولى. محبوبة الصالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. ثمن قائد الثورة الإسلامية جهود الرياضيين الإيرانيين الذين أحرزوا الانتصارات لبلادهم في أولمبياد طوكيو. جاء ذلك خلال رسالة وجهها سماحة آية الله السيد علي الخامنئي إلى البعثة الرياضية الإيرانية إلى أولمبياد طوكيو 2020. وأعرب سماحته في جانب من رسالته أيضا عن شكره لهؤلاء الأبطال الذين أدخلوا بجهودهم إلى قلوب الشعب الإيراني. أكد قائد القوة الجوية الفضائية الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة أن الرد الإيراني على أي تحرك من قبل أعداء إيران خاصة الكيان الصهيوني سيكون قاسيا ومزلزلا، مشددا على أنهم سبق وجربوا الرد الإيراني. وقال العميد حاجي زادة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية نجحت في الاختبارات ولا تحتاج إلى الاختبار مرة أخرى، ولكن إذا تجرؤوا يمكنهم اختبار قوة إيران مرة أخرى. المزيد في التقرير التالي.
تحذيرات على أكثر من صعيد أطلقتها إيران إزاء الكيان الإسرائيلي، محذرة إياه من أي عمل عدائي ضدها. قائد القوة الجو فضائية الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة أكد أن الرد الإيراني على أي تحرك من قبل أعداء إيران خاصة الكيان الصهيوني سيكون قاسيا ومزلزلا، مشددا على أنهم سبق وجربوا الرد الإيراني.
الجمهورية الإسلامية الإيرانية نجحت في الاختبارات ولا تحتاج إلى الاختبار مرة أخرى، ولكن إذا تجرؤوا يمكنهم اختبار قوة إيران مرة أخرى، فهم يعرفون الرد الذي سيواجهونه، حيث أن لدى إيران القوة والإرادة اللازمة للرد على أي هجوم.
مساعدة البعثة الدبلوماسية الإيرانية الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة زهراء إرشادي حذرت من جهتها الكيان الإسرائيلي من أي مغامرة وخطأ في الحسابات، مؤكدة بأن إيران سوف لن تتردد أبدا في الدفاع عن نفسها وضمان مصالحها الوطنية.
إن الكيان الإسرائيلي ما زال يهدد بوقاحة بأنه سيستخدم القوة ضد دول المنطقة، في حين أنه هو نفسه مصدر التهديد وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة على مدى أكثر من 7 عقود من الزمن.
من جهة أخرى، أدانت طهران وعلى لسان المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة بشدة بيان مجموعة الدول 7 وممثل الاتحاد الأوروبي، مؤكدة التزامها بتأمين الملاحة البحرية في الخليج الفارسي. خطيب زاد اعتبر أن إيجاد مثل هذه السيناريوهات والتي يقف وراءها عادة الكيان الصهيوني وقبل أيام من مراسم اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد يهدف إلى تعكير الأجواء، مشددا على أن إيران ترى أمن الملاحة في مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز جزءا من أمنها، ومستعدة كما في السابق للتعاون مع دول المنطقة من أجل استقرار وإحكام الأمن في المنطقة. وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنيت اتهم إيران بمسؤولياتها المباشرة بتنفيذ الهجوم الذي وقع قبالة سواحل عمان على السفينة الإسرائيلية ميرسر ستريت دون تقديم أي دليل يذكر، فيما نفت إيران ذلك جملة وتفصيلا.
قال الأمين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله إن أي غارة إسرائيلية جديدة على لبنان سنرد عليها حتما بشكل مناسب ومتناسب. وفي كلمة تلفزيونية له بمناسبة الذكرى 15 للانتصار الكبير بحرب تموز، أضاف السيد نصر الله أن الذي يمنع الإسرائيلي من شن غارات علينا هو خشيته من الذهاب لمواجهة مع المقاومة. وأكد الأمين العام لحزب الله أن المقاومة تعمل على درس الأحداث وبحسب التطورات، وتقوم بالرد أو بتأخير الرد، والعمل الوقتي مهم جدا لنا. وتوجه السيد نصر الله لقادة الاحتلال الإسرائيلي بالقول لا تخطئ التقدير بأن المقاومة مشغولة بالأوضاع الداخلية أيا كانت ضاغطة أو صعبة، مضيفا أن مسؤولياتنا واضحة وهي حماية شعبنا، فلا تراهنوا على الانقسام حول المقاومة في لبنان لأنه قديم. لنستمع إلى حديث السيد نصر الله في هذا الخصوص.
طلعنا في وضح النهار وضربنا صواريخ على المنطقة المستهدفة ونزلنا بيان وتحملنا المسؤولية بشكل رسمي، لأنه نحن نملك من الشجاعة أن نتحمل مسؤولية أعمالنا، كما أن بياننا كقصفنا كلاهما يكمل الرسالة التي نريد أن يفهمها العدو. هذا ليس ردا خفيا، ليس ردا سريا، هذا رد جهارا نهارا بوضوح رسالته واضحة. قصفتم أرضا مفتوحة فقصفنا أرضا مفتوحة. هلا نحن ما عندنا سلاح جاو مثلكم، عندنا صواريخ نضرب صواريخ. الهدف من هذه العملية كانت تثبيت قواعد الاشتباك والمعادلات القائمة. نحن لا نريد أن نخترع معادلة جديدة. اليوم بالإعلام الإسرائيلي أمس واليوم بيقولوا حزب الله بده يعمل معادلة جديدة، لا، نحن عم نثبت المعادلات القديمة التي أراد العدو خرقها وتجاوزها وإسقاطها من أجل حماية بلدنا، فقط من أجل حماية بلدنا. نحن أردنا بالأمس بالفعل بالميدان مش بالخطاب أن نقول للعدو أن أي غارة، والآن هلأ من جديد نبلش من أول وجديد، أن أي غارة جوية بسلاح الجو الإسرائيلي على لبنان سيتم الرد عليها حتما، ولكن بشكل مناسب ومتناسب، لأننا نريد أن نخدم هدف حماية بلدنا بكل وضوح على ضوء، وهذا ما يجب أن يحسب له العدو حسابا لما بيفوت على التقديرات تبعه، لما بده يشن بأي وقت من الأوقات لا سمح الله غارة جوية على أي هدف في لبنان. فلا جبل شمال بقاع جنوب جبل لبنان، كل الأرض اللبنانية وكل الموجودين على الأراضي اللبنانية وكل المساحة اللبنانية ممنوع أن تتعرض، أن يتعرض له اليد العدو لها العدو بغارة جوية، حتى الفلوات، لأننا سنود بشكل أيضا مناسب ومتناسب.
أكد وزير الخارجية اليمنية أن زمن تدخل السعودية في الشأن اليمني واشتراطاتها ومحاولة الوصاية عليها قد ولى. وقال هشام شرف في رده على نظيره السعودي إن السلام الذي تعمل صنعاء على تحقيقه هو سلام حقيقي عادل ومستدام لليمني وشعبه، وفي إطار سيادي يمني يتوج بخروج القوة الأجنبية. وأضاف على وزير الخارجية السعودي أن يعي أن السلام ليس الذي تشترطه السعودية لمصلحة من يدور في فلكها، أملا في استمرار لعب دور الوصاية والهيمنة. نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق وجود معسكرات خاصة بالطائرات المسيرة في المناطق الصحراوية خارج سلطة الدولة، وقالت إنه لا تواجد لها بالأساس، واعتبر الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أن الدولة هي من تسيطر على سماء العراق، لافتا إلى أنه لا يمكن لأي طائرة التحليق إلا بموافقات رسمية من قيادة العمليات المشتركة. شهدت بلدة بيتا جنوب نابلس مواجهة مع قوات الاحتلال، أصيب خلالها فلسطيني بالرصاص الحي، وكان أهالي البلدة قد نظموا فعاليات إرباك ليلي على مفرق البلدة القريب من الشارع الرئيسي للمطالبة بالإفراج عن جثمان الشهيد شادي الشرفة. وفي بلدة كفر قدوم شرقية قلقيلية اندلعت مواجهات مشابهة بعد انطلاق المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان. أعلنت عائلات ضحايا هجمات 11 من سبتمبر معارضتها مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في إحياء الذكرى 20 لهذا العام، ما لم يكشف السرية عن وثائق تظهر تورط مسؤولين سعوديين بالهجمات. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
مع اقتراب الذكرى 20 لهجمات 11 من سبتمبر أيلول، عائلات الضحايا يرفضون مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في إحياء المناسبة في حال لم يكشف عن الوثائق التي تؤكد تورط مسؤولين سعوديين بالحادثة. أفراد من أسر الضحايا قالوا في رسالة لهم إذا خلف الرئيس بايدن التزاماته وانحاز إلى الحكومة السعودية فسيضطرون للاعتراض علنا على أي مشاركة من جانب إدارته في أي احتفال يخص الذكرى. وبلغ عدد الموقعين على الخطاب أكثر من 1700 ممن وقع عليهم تأثير مباشر جراء الهجمات، ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على طلب التعليق. لكن جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض أكدت التزام بايدن بالوعود الذي قطعها أثناء ترشحه لانتخابات الرئاسة بالعمل بشكل بناء على حل القضايا المتعلقة باستخدام الإدارات السابقة لحق حجب المعلومات لدواعي الأمن القومي. وأضافت أن مسؤولين في البيت الأبيض عقدوا عدة اجتماعات مع الأسر، ورفعت أسر ما يقارب من 2500 قتيل وأكثر من 20,000 جريح وشركات ومؤسسات تأمين. قضايا تطالب السعودية بدفع تعويضات بمليارات الدولارات. يأتي ذلك عقب تمرير قانون جاستا في الكونغرس يتيح لأهالي الضحايا رفع دعاوي قضائية ضد السعودية، خصوصا مع وجود تقارير تتحدث عن تورط 19 شخصا في الهجمات، بينهم 15 سعوديا واثنان آخران من الإمارات. وكشف الصحفي الاستقصائي مايكل إيزاكوف في مقال له بموقع ياهو نيوز العام الماضي عن تورط مسؤولين سعوديين أبرزهم الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز السفير السابق في واشنطن. وأشارت شبكة CNN الأمريكية إلى تورط شخصيات على علاقة مع أفراد من آل سعود، وتحتفظ وزارة العدل باسم أحد المسؤولين السعوديين المتهم بمساعدة اثنين من خاطفي الطائرات وستكشفه للمحققين. وخوفا من فرض قانون جاستا هددت السعودية على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير ببيع ما يصل إلى 750 مليار دولار في سندات الخزينة الأمريكية للأوراق المالية وغيرها من الأصول إذا تم تنفيذ القانون. كما حذر مسؤولون كبار في وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين أعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس الأمن من أن تمرير مشروع القانون قد يعرض الاقتصاد الأمريكي للخطر.
خرجت حشود من المتظاهرين في منطقة سنابس البحرينية مطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لدى السلطات البحرينية. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يثمن جهود الأبطال الإيرانيين الذين أحرزوا الميداليات في طوكيو. السيد نصر الله يقول إن أي غارة إسرائيلية على لبنان سنرد عليها حتما بشكل مناسب ومتناسب. صنعاء تقول إن زمن تدخل الرياض في الشأن اليمني واشتراطاتها ومحاولة الوصاية عليها قد ولى. عربيك راديو دات نت دائما المزيد من الأخبار، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، صباح الأمل والعطاء، صباح الخير. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد لحظات. ألوان ثقافية تستمعون إليها عند 10:18، ومن ثم نقدم إليكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين عند 10:46. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تسمعون إليها عند 11:00 وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة. عند 12:00 ولمدة 10 دقائق، زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، ومن ثم تستمعون إلى ألو طهران عند 12:10. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليه عند 12:50، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 1:05، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع أعلى مسامعكم عند 1:10. نهج الحياة تستمعون إليها عند 1:16، ومن ثم نقدم إليكم أدب الدعاء في القرآن الكريم عند 1:26. شكرا مستمعينا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد وموضوع آخر هو بعنوان مؤسسة الجهاد الجامعي في إيران، وذلك بمناسبة 7 أغسطس ذكرى تأسيسها في جمهورية إيران الإسلامية. مستمعينا الكرام، إثر تعليمات أصدرها مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره الشريف في 13 يونيو حزيران عام 1990 بخصوص تأسيس لجنة الثورة الثقافية تكونت مؤسسة الجهاد الجامعي باعتبارها مؤسسة ولدت من رحم الثورة الإسلامية في عام 1996، وبعد أن تطورت اللجنة إلى المجلس الأعلى للثورة الثقافية، تم إعادة النظر في النظام الأساسي لهذه المؤسسة، وقد تم التصويت على إلغاء مسؤوليتها في إدارة جامعات البلاد وتحميلها مسؤولية إدارة النشاطات الثقافية والبحثية فيها بهدف أسلمتها ونشر الثقافة الإسلامية فيها في عام 1990، وإثر تطورات المرحلة التي شهدتها الجامعات يوم ذاك، قرر المجلس الأعلى للثورة الثقافية أن تتحول مؤسسة الجهاد الجامعي إلى جسر يربط بين الجامعات والطواقم الصناعية والخدمية في البلاد، مع الحفاظ على دورها ومسؤوليتها في إجراء البحوث العلمية والنشاطات الثقافية. وأخيراً، صوت المجلس الأعلى للثورة الثقافية على المهام والمسؤوليات التالية لمؤسسة الجهاد الجامعي باعتبارها مؤسسة عامة وتحت إشراف المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وتعمل بكل استقلال من حيث التشكيلية الإدارية والتوظيف والمصادر والمالية، وهي تتبع الخيارات والضوابط القانونية التي تقررها هيئة الأمناء المشرفة عليها. وبشكل عام، تسعى مؤسسة الجهاد الجامعي إلى تحقيق أهداف نذكر منها: تنمية البحوث والكشف عن الاستعداد الباحثة في مجال التحقيق والاستكشاف على مستوى البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي، تنمية الشؤون الثقافية على مستوى البلاد عن طريق التعاون بين الجامعات والحوزات العلمية وسائر المؤسسات الثقافية التي تخاطب شريحة الشباب، تنمية المشاريع العلمية والشبه الصناعية عن طريق التواصل مع المراكز العلمية والبحثية بهدف الاستثمار لنتائج البحث. مستمعينا الكرام، إن المؤسسة ومن أجل تحقيق الأهداف الكلية المشار إليها تتحمل مسؤوليات وواجبات، يمكن الإشارة إلى بعض منها: الدعوة إلى الالتزام بالثقافة الإسلامية وترويجها من خلال البرمجة والتخطيط في مختلف المجالات الثقافية والتربوية، والإعداد الفكري والمدرسي لشريحة الشباب ولا سيما طلاب مرحلة الإعدادية وطلاب الجامعات لمواجهة الغزو الثقافي والانحرافات الأخلاقية ضمن إطار السياسات العامة المقررة في البلاد، تكوين تشكيلات وطواقم للتأليف والترجمة ونشر الكتب والدوريات التي يتم فيها نشر البحوث العلمية ونتائجها في المجالات العلمية والثقافية وإنتاج المواد المساعدة للتعليم، القيام بدراسات تنموية وتطبيقية، متابعة المشاريع البحثية الخاصة بالمؤسسة حتى المرحلة الأخيرة سواء بالنسبة إلى المشاريع الصناعية أو شبه الصناعية، تقديم الخدمات العلمية والتقنية في مختلف المجالات، دعم الطلاب الجامعيين والباحثين الشباب ذوي الكفاءات العلمية والبحثية وتشجيعهم للقيام بالبحوث العلمية والدراسية على أساس تحديد المشاكل والحاجات الحقيقية في البلاد، تنفيذ وإدارة الدورات التعليمية الرسمية في المجالات العلمية والتطبيقية وفقاً للضوابط والقرارات الصادرة عن وزارة التعليم العالية، توفير أقسام تهتم بالتعليم والبحوث المطروحة في بنود قرارات المؤسسة وعلى أساس القوانين والقرارات الصادرة من وزارة التعليم العالية، المشاركة الفعالة في توفير فرص العمل المتناسبة لخريجي الجامعات. مستمعينا الكرام، ولكن كيف يتم تقييم أداء هذه المؤسسة؟ وما هي التوقعات التي يرجى تطبيقها من قبل هذه المؤسسة؟ سؤال نستمع للإجابة عنه من خلال الحوار التالي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم، وكذلك أسلم وأرحب بالدكتور عدنان الدشكوري الأستاذ الجامعي من طهران. دكتور، حتما كل مؤسسة أو كل عمل أو كل شيء يريد الإنسان أن يؤسسه أو يكونه يضع أهداف أمام عينيه، كذلك بالنسبة إلى مؤسسة الجهاد الجامعي الموجودة في أكثر جامعات القطر، بالنظر إلى هذه الأهداف التي تكونت من أجلها هذه الأهداف، كيف تقيمون أداءها؟ وما هي التوقعات التي ترجى تطبيقها من قبل هذه المؤسسة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. بالنسبة لأداء هذه المؤسسة على مدى 40 سنة الماضية، الحقيقة هناك مجموعة من المهام التي تولتها هذه المؤسسة، وتقريبا يمكن تلخيصها بحسب الأولوية في تقريبا 9 أو 10 مهام. أنا من وجهة نظري في بعض هذه المهام كانت هذه المؤسسة ناجحة بكل معنى الكلمة، وفي البعض الآخر لم تكن ناجحة، والسبب في ذلك التطورات التي طرأت على المجتمع الإيراني بشكل عام، وخاصة فيما يرتبط بالاقتصاد. طبيعة مثل هذه المؤسسة بحاجة إلى ميزانية ترصد لها لتقوم بمهامها كما ينبغي. في بعض الأحيان كانت هذه الميزانية عاجزة عن أن تفي بأغراضها، وفي بعض هذه المهام لم يكن عندها أداء مقبول كما ينبغي، لكن بالنسبة لسائر مهامها جيدة. على العموم أنا أرى أن المؤسسة كانت ناجحة إلى حد ما، ويرجى لها أن تواصل مهامها على المدى القريب والبعيد إن شاء الله بشكل أفضل وأحسن. فيما يرتبط نعم تفضل.
عفوا، أقول فيما إذا زالت هذه المعوقات ماذا نتوقع من هذه المؤسسة؟
أهم شيء من هذه المهام أنه أخذت على عاتقها مسألة البحوث العلمية الصناعية التي يمكن أن تساعد وتساهم في تطور البلد، وكذلك في ازدهار القابليات الموجودة لدى جيل الشباب. طبيعة هذه بحاجة إلى إمكانيات، والإمكانيات إذا توفرت من وجهة نظري سوف تكون ناجحة بكل معنى الكلمة. أنا أردت أن أقول أنها في ما يرتبط بالإنسانيات، العلوم الإنسانية، استطاعت أن تقدم شيئا كبيرا للغاية. مثلا على مدى 40 سنة الماضية تقريبا قدمت ما يقارب من 9,000 كتاب مؤلف ومترجم. لكن فيما يرتبط بقضايا أخرى في القضايا الصناعية التي بحاجة إلى معدات أكثر وميزانية أكبر، هذا بطبيعة الحال لم يكن متاحا لها بذلك الشكل، لكن لو أتيح لها بإمكانها أن يكتب لها النجاح وأن تتطور في هذا المجال، وأن تخطو خطوات جبارة في تنمية وترقية البلد إن شاء الله.
أحسنتم كثيرا. طيب لو تسمح لنا أن نتابع باقي فقرات معاود حوارنا معك
إن شاء الله.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية، ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، ونتحدث حول موضوع مؤسسة الجهاد الجامعي في إيران. نعم مستمعينا الكرام، إن الخدمات العلمية والفنية والتقنية التي تقدمها مؤسسة الجهاد الجامعي هي عبارة عن القيام بالاختبارات الكيفية ودراسة المقترحات التي تكون ضمن إطار المواصفات العالمية، جمع ودراسة وتحليل البيانات العلمية، نشر الوثائق العلمية، نشر الفنون وتقديم الاستشارات العلمية والمساعدات التقنية والخدمات الصحية والعلاجية والتحديد الطبي. ابقوا معنا مستمعينا الكرام لننتقل إلى الفقرة التالية وهي أرقام ودلالات.
مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم. تتكون مؤسسة الجهاد الجامعي من أقسام رئيسة ثلاث، هي هيئة الأمناء وهي أعلى مرجع لتحديد الإطار العام، الشورى العلمي وهو الذي يحدد أجندات العمل ويشرف على كيفية أداء المؤسسة، رئيس الجامعة وهو أعلى قدرة تشرف على أداء المسؤولية. نظرا لثقل مسؤوليتها في تنفيذ البرامج والخطط الثقافية في جامعات البلاد، فإن مؤسسة الجهاد الجامعي تمتلك بالإضافة إلى المكتب المركزي أكثر من 100 وحدة تنظيمية في البلاد، 10 منها منظمات منتشرة في المحافظات، منها مجمع بحثي، 3 مراكز دراسية، 29 معهدا دراسيا، مركزان للدراسة والبحوث، جامعتان، 7 مؤسسات تابعة للدراسات العليا، 3 منظمات ثقافية، 3 مراكز ثقافية، 3 وكالات أنباء، ومؤسسة ثقافية واحدة. ومن أبرز الأعمال والنشاطات التي قامت بها المؤسسة في الفترة الأخيرة يمكن الإشارة إلى ما يلي: توجيه قسم البحوث للمهرجان الوطني الثاني للشعر الطلابي الدعوة للمشاركة فيه، حيث تجرى المسابقة في قالب الشعر الكلاسيكي والنيمائي والحر والفكاهي وترجمة الأشعار والبحوث حول الشعر. إجراء اتفاقيات تعاون مع مؤسسة الجهاد الجامعي ووزارة العلوم في مجال حفظ الطلاب الجامعيين للقرآن الكريم. إقامة دورات تعليمية لقواعد تجويد القرآن الكريم للجامعيين. انطلاق الدورة الثانية لمسابقات تخصصية حول التعاون، وذلك بمشاركة المؤسسة مع وزارة العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي. إعادة النظر في مشروع السياحة في مدينة أردبيل في 19 فصلا وملحق واحد، وذلك بالتعاون مع الفرق المتخصصة وإدارة التراث الثقافي في أردبيل وممثلين عن العاملين في الحرف الصناعات اليدوية. إزاحة الستار عن كتاب المختصر في تاريخ إيران من البداية إلى نهاية القرن العشرين، تأليف مجموعة من المستشرقين، ترجمة الدكتور محمد قزويني، نظم آبادي.
مستمعينا الكرام، تؤكد الوثيقة الرسمية لمؤسسة الجهاد الجامعي في آفاقها المستقبلية العشرينية أن الجهاد الجامعي هو عنوان لمؤسسة تأسست على قيم وأصول الثورة الإسلامية، وهي تمتلك المصادر والقوى الإنسانية المحترفة والمؤثرة في تنمية البلاد في مختلف المجالات التقنية والثقافية، ولها تعاون بناء على المستوى الوطني والدولي مع الآخرين، وقد أوجبت على نفسها المسارعة إلى التنمية العلمية والتقنية والثقافية وتوسيع آفاق وحدود العلوم والفنون وامتلاك التقنيات الحديثة وجذب القوى الإنسانية المحترفة والمستعدة والنخب العلمية وإجراء البحوث العلمية والبرمجة وأخذ النتائج الحاصلة بعين الاعتبار ودعم الإنتاج وتوطين التقنيات المطلوبة في البلاد، وتنمية الجامعات الأهلية الدولية، وتنمية وترقية مستوى التعليم العالي والتخصصي ضمن استراتيجية تربية الكوادر الإنسانية المتعهدة والمحترفة والمهتمة بخلق فرص العمل. أحبتي المستمعين، نعود مرة أخرى إلى تتمة الحوار مع ضيف البرنامج والحديث عن المجالات التي يمكن استثمارها مع مختلف المراكز العلمية والثقافية في الدول العربية.
دكتور دكتور عدنان الإشكوري الأستاذ الجامعي من طهران. قبل قليل تكلمنا عن بقية أداء هذه المؤسسة الجهادية الجامعية. طيب برأيك ما هي المجالات التي يمكن أن تستثمرها مؤسسة الجهاد الجامعي في التواصل مع مختلف المراكز العلمية والثقافية في الدول العربية؟
في حقيقة الأمر ربما تكون إجابتي مؤلمة بعض الشيء. أريد أن أتحدث عن حالة عامة بالنسبة للعلاقة بين إيران والدول العربية. التجربة أثبتت أنه لو كانت تلك الدول العربية الحكومات فيها على وفاق مع إيران، فإن سائر المؤسسات العلمية والتعليمية سوف يكون بإمكانها التواصل مع المؤسسات العلمية والتعليمية في إيران. وكانت العلاقات فاترة بين إيران والدول العربية، ينعكس هذا على جميع قطاعات الحياة ومنها المؤسسات الجامعية، بحيث لا يمكن لجامعيين من الدول العربية التواصل مع جامعيين من إيران خشية أن يلاحقوا أن يتعرضوا لبعض المضايقات من قبل حكوماتهم. هذه حالة عامة شئنا أم أبينا. لكي يتم التواصل بين المؤسسات الجامعية والمنشآت البحثية والعلمية والتحقيقية، وهذا للأسف الشديد ما قليلا ما نراه بالنسبة لكثير من الدول التي ليس لها علاقات جيدة مع إيران. هذه نقطة
يجب أن يجب أن ننتبه إلى نقطة مهمة. يجب أن يبعد الجانب العلمي عن الجانب السياسي.
بالضبط، ولكن للأسف الشديد هذه الحالة غير موجودة بالنسبة للدول العربية وإلى حد ما بالنسبة لإيران. أما بالنسبة لهذه المؤسسة فإن البيان التأسيسي لها لا يتطرق أبدا إلى تعامل علمي مع الدول الأخرى، وإنما يتحدث عن الداخل، عن الداخل الإيراني. ليس من مهام هذه المؤسسات أن تتواصل مع الدول الأخرى إلا في مجال تبادل بعض المعارف العلمية أو بعض الخدمات العلمية فيما بينها، فلا بد أن يكون عندها تعامل. وحينما أتحدث عن التعامل يعني إعطاء وأخذ، يجب أن يكون هناك تعامل بكل معنى الكلمة. طبيعة التعامل هناك أخذ وعطاء. من أهم القضايا التي أنجزت المجالات المعرفية، ترجمت كثير من هذه المنجزات العلمية إلى اللغة العربية، وكذلك عرض الاقتراح على الدول العربية المؤسسات البحثية أن يعرضوا علينا ما يمكن ترجمته إلى اللغة الفارسية ليتم التعامل حاليا بهذا المقدار.
أحسنتم كثيرا الدكتور عدنان الإشكوري الأستاذ الجامعي من طهران، وفقك الباري وراء.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نعم مستمعينا الكرام، نشكر الزميلة السعدية الشيبي على هذا الحوار. أجل مستمعينا الكرام، تسعى مؤسسة الجهاد الجامعي إلى مد جسر التواصل مع مختلف المراكز العلمية والثقافية على المستوى الوطني والدولي من خلال التعامل والتعاون المشترك مع مختلف المراكز العلمية والثقافية والتقنية والصناعية، وإجراء البحوث والدراسات مع مختلف الجامعات والمراكز البحثية المعتبرة في العالم من أجل التبادل المعرفي للوصول إلى العلوم والتقنيات الحديثة، وتنمية التعاون الدولي على الصعيد التقني والصناعي دعماً للإنتاج وإصدار النتاجات والخدمات العلمية والتقنية والصناعية، والتعاون الثقافي الواسع مع الجامعات والمراكز الثقافية والمنظمات والمؤسسات المدنية والدولية في العالم ولا سيما في الدول الإسلامية. طيب مستمعينا الكرام، نتوقف عند هذه المحطة.
وقفة وتأمل.
أيها الأحبة، بالنظر إلى تاريخ الفعاليات والنشاطات التي قدمتها مؤسسة الجهاد الجامعي، يمكن القول إنها استطاعت أن تقدم نموذجاً رائعاً في مجال التنمية العلمية والتقنية وتحقيق الاقتصاد المبني على الأسس العلمية والجامعية، وذلك بالرغم من عدم الاستثمار الأمثل لكافة القدرات والإمكانيات التي حظيت بها المؤسسة. ولعل أهم النجاحات التي حققتها مؤسسة الجهاد الجامعي هي مكافحة فكرة التبعية للغير وإحياء روح الاعتماد والثقة بالذات من جديد في الأجيال التي ربما لم ترى أيام الثورة الإسلامية، وزرع الإيمان بالقدرة الذاتية والداخلية بدلا من الاعتماد على الآخرين. لقد تمكنت المؤسسة من توظيف القدرات والاستعدادات الوطنية خدمة لتنمية البلاد على صعيد العلوم والتقنية والثقافة والتربية، وذلك من خلال استخدام أقل الإمكانيات والميزانيات المرصودة لتحقيق أهدافها.
نعم أحبتي الأفاضل، يرى المهتمون وأصحاب الشأن في مؤسسة الجهاد الجامعي أن عدم الوفاق بين النخب العلمية في البلاد كان أبرز المشاكل التي كانت تعاني البلاد منها، المشكلة التي تمكنت مؤسسة الجهاد الجامعي إلى حد كبير من التغلب عليها، حيث اقتحمت في النزاعات السياسية بهدف الإصلاح والتوفيق فيما بين المنازعين والدعوة إلى التآلف والتآزر لحل مشاكل البلاد العلمية والثقافية، وبذلك تمكنت من احتلال موقع جعلها مثالاً للقيام بالمسؤوليات وخدمة البلاد. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة جديدة من برنامجكم ألوان ثقافية، تحدثنا حول موضوع مؤسسة الجهاد الجامعي في إيران. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
مولاي زدني ما حييت هداية،
هداية
فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. ووسعت بالألطاف كل حياتهم، عجبا لعبد عن هداك بمعزلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
مولاي مولاي
يا زيني حيث حياة،
فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب كاهلي. أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي. لولا حنانك ما طاق عشرتي، فمن علي بتوبة وتقبلي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله
لا يزني ما حييت يا
رب. جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي. يا رب جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي. فأقم على الإيمان قلبي منة واجعل إليك إنابتي وتبتلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه
يا الله
بالنعيم المتفضل.
مولاي مولاي
يا زبني محايا هداية
هداية،
فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
يا رب يا رب يا
رب. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته.
أطيب تحية نهديها لكم، نلتقيكم في لقاء جديد من هذا البرنامج العقائدي، نتابع فيه عرض أسئلتنا بشأن أهداف الرسالات النبوية على النصوص الشريفة.
وسؤال حلقة اليوم هو: ما هي أبعاد هدف الإصلاح في الرسالات النبوية؟ نبحث معا عن الإجابة مستلهمين منها ما فيه التقرب إلى الله عز وجل بالعمل الإصلاحي الذي يرضاه. كونوا معنا.
أيها الأكارم، عندما نرجع إلى القرآن الكريم نلاحظ أنه في كثير من آياته المتحدثة عن الدعوات النبوية يركز على أن كثيرا من الأنبياء بعثوا لإصلاح أمراض معينة في أممهم، أخلاقية أو اجتماعية أو عقائدية. والمحور المشترك بين هذه الدعوات السعي لإصلاح هذه الأمم وهدايتها إلى الصراط المستقيم من خلال دعوتها إلى تقوى الله عز وجل في توحيده بالعبادة واجتناب الشرك بجميع أقسامه، والتورع عن الظلم بمختلف مظاهره، والتطهر من كل الانحرافات التي تسلبهم الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة.
سواء كانت تلك الانحرافات أخلاقية كما هو حال قوم لوط عليه السلام، أو اقتصادية كما كان حال قوم شعيب عليه السلام، أو قضائية كما كان الحال في قوم داود عليه السلام وغير ذلك، وكلها تنافي العدل والإحسان اللذين أمر بهما الله عز وجل كأساس للحياة الطيبة.
المعنى المتقدم نتلمسه بوضوح في عدة من الآيات الكريمة التي استخدمت مشتقات مفردة الإصلاح فيما حكاه القرآن الكريم من مواعظ الأنبياء وخطاباتهم لقومهم.
نلاحظ مثلا أعزائنا المستمعين جميل الربط بين عبادة الله عز وجل والإصلاح الاجتماعي والرأفة الإلهية لإزالة ما يهدد الخلق بفقدان الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. نلاحظ ذلك في الآيات 84 إلى 88 من سورة هود عليه السلام، وهي تتحدث عن قصة نبي الله شعيب عليه السلام. قال عز من قائل: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
مستمعين الأفاضل، وعندما نرجع إلى الثقل الثاني للهداية المحمدية نجد كثيرا من النصوص المبينة لأصالة عنصر الإصلاح في الدعوات النبوية. فمثلا روى ثقة الإسلام الكليني في كتاب الكافي عن مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: إن الله عز وجل أوحى إلى نبي من أنبيائه في مملكة جبار من الجبارين أن ائت هذا الجبار فقل له إني لم أستعملك على سفك الدماء واتخاذ الأموال وإنما استعملتك لتكف عني أصوات المظلومين فإني لم أدع ظلامتهم وإن كانوا كفارة.
نعم مستمعينا الأفاضل، وقد تجلت سيرة الإصلاح النبوية في عمل جميع أئمة العترة المحمدية، مشيرة إلى أن هدف الإصلاح هو عنصر أساسي في عمل الساعين لتحقيق أهداف رسالات الله تبارك وتعالى. فمثلا نقرأ في نهج البلاغة دعاء مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، حيث يقول مشيرا إلى مجاهدته الناكثين والقاسطين والمارقين في حروب الجمل وصفين والنهروان: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم إلى دينك ونظهر الإصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. اللهم إني أول من أناب وسمع وأجاب، لم يسبقني إلا رسول الله صلى الله عليه وآله بالصلاة.
وقد دعا الله عز وجل بمثل هذا الدعاء ولده الإمام الحسين عليه السلام في واقعة كربلاء، وهو القائل في بيان هدف قيامه: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ولذلك مستمعين الأفاضل، كان طلب الإصلاح عنصرا أساسيا في عمل شيعة أهل بيت النبوة عليهم السلام، كما يشير لذلك مولانا الكاظم عليه السلام في حديث مروي كسابقه في كتاب تحف العقول، أنه قال لأحد شيعته: يا ابن بكير، إني لأقول لك قولا كانت آبائي عليهم السلام تقوله: إن للحق أهلا وللباطل أهلا، فأهل الحق يجأرون إلى الله في إصلاح الأمة بنا، وأن يبعثنا الله رحمة للضعفاء والعامة. يا عبد الله، أولئك شيعتنا وأولئك منا، وأولئك حزبنا وأولئك أهل ولايتنا.
وفقنا الله وإياكم أعزائنا المستمعين لما يحبه ويرضاه من السعي بما استطعنا للإصلاح ببركة التمسك وموالاة سادة المصلحين الإلهيين محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
اللهم آمين. وبهذا الدعاء ننهي حلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله منكم حسن الإصغاء والمتابعة، ودمتم في رعايته سالمين.
إلى اللقاء.
أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين، لكن قلبي كلما أهفو يمني،
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني.
يا من دنا مني إلى حد الشرايين، بل كان في أنطافه أدنى ليدني.